ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ما زلنا مع علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، والوقوف مع بعض الحكايات المروية عنهم والتي تدل على حرصهم الحرص الشديد على تمييز السنة ومعرفتها وتلقيها عن أهلها. اليوم سنتناول جانبا من جوانب المحدثين وفصلا آخر من فصولهم التي تدل رحمهم الله تبارك وتعالى على كيفية حرصهم على معرفة الأحاديث وسماعها من أهلها، وأن ذلك كان عندهم بمنزلة الغنيمة الباردة والشيء الثمين الذي لا يتنازلون عنه ولا يزهدون فيه أبدا. كان رواة الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى في وقت طلب الحديث كانوا شغفين جدا بسماع الحديث من العلماء الكبار المعروفين الذين هم حفاظ الحديث وأئمته والعارفون به، وكان الواحد منهم ربما يتحمل في ذلك الضرب، وربما يتحمل في ذلك المشقة، وربما يتحايل على الشيخ لكي يأخذ منه ولو حديثا واحدا، فإن ذلك عنده يعتبر كنزا لا ينفد، كنزا لا ينفد. وكان المشايخ علماء الحديث وحفاظه أيضا يحتاطون في ذلك، فما كانوا يحدثون كل من يطلب منهم الحديث حتى يتبين لهم أنه فعلا حريص على طلب العلم ومحب للحديث ومحب لتحمله وأخذه عن أهله، وليس فقط يريد أن يسمع الحديث لا يخرج للناس ويقول عندي الحديث الفلاني عن الشيخ الفلاني أو سمعت من العالم الفلاني ما لم يسمعه غيري أو نحو هذا مما يكون قادحا في إخلاصه ونيته، وإنما كانوا رحمهم الله تبارك وتعالى حريصين على ألا يحدثوا بالحديث إلا من يتبين لهم بالفعل أنه سيكون من ورائه خير وبركة وأنه سينتفع بهذا العلم وينفع به المسلمين. ولهذا كان إذا جاءهم طالب من طلبة الحديث يريد أن يسمع منهم الحديث يشددون معه وربما يعسرون عليه ولا يحدثونه من أول مجلس ولا من ثاني مجلس، وإنما يختبرون حرصه ويختبرون رغبته في سماع الحديث، فإذا تبين لهم ذلك حدثوه. يروى في ذلك حكاية في غاية الظرافة عن الإمام عبد الله بن داود الخريبي. عبد الله بن داود الخريبي من الثقات المعروفين، وكان شيخا كبيرا، وكان يأتيه طلبة الحديث يسمعون منه الحديث، وكان قد يعني امتنع عن التحديث في وقت من الأوقات، ربما رأى نفسه قد كبر سنه فيخاف إن حدث في حالة كبر السن أن يخطئ أو أن يحدث على التوهم أو أن يكون ساء حفظه أو خف ضبطه، فكان بعض مشايخ الحديث من هذا القبيل إذا ما كبر سنهم يمتنعون عن الرواية، لا زهدا في رواية الحديث وإنما خوفا من أن يحدثوا في هذا السن المتقدمة بما ربما يكونون قد أخطأوا فيه، وهذا من مزيد تحريهم وحرصهم على ألا يروا إلا ما صح من الحديث. وسنتناول بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم طرفا من هذه الحكايات التي تتضمن هذا المعنى. عبد الله بن داود الخريبي جاءه، كان قد أمسك عن الرواية في آخر حياته ولم يحدث ولم يعقد المجالس لذلك، فجاءه رجل اسمه أبو العيناء الضرير، وكان وقتها صغيرا يريد أن يطلب العلم أن يتعلم على المشايخ المعروفين، فدخل على الخريبي وقال له حدثني يعني من حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الخريبي: يا غلام اذهب فاقرأ القرآن، يعني اقرأ القرآن واحفظ القرآن أولا قبل أن تأتي لتتعلم الحديث. فقال له أبو العيناء: قد قرأت القرآن وحفظته. فقال: طيب اقرأ من قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح. فقرأ وأجاد في القراءة. فقال له الخريبي: اذهب يا ابني فتعلم الفرائض أي المواريث. فقال: قد تعلمت المواريث. فقال: أيهما أقرب إليك؟ امتحنه، يعني يريد أن يختبره، أيهما أقرب إليك، ابن أخيك أم ابن عمك؟ فقال: ابن أخي. قال: ولما؟ قال: لأنه قد ولدته أمي. فأجاب وأجاد. فقال: يا غلام اذهب فتعلم اللغة العربية. هو يريد أن يختبر هل هذا فعلا يريد أن يتعلم الحديث وهو متأهل، أم فقط يريد أن يخرج على ناس ويقول: حدثني عبد الله بن داود الخريبي. اذهب يا أخي، اذهب يا ولد وتعلم العربية. فقال: قد تعلمت العربية قبل أن أتعلم الفرائض. فقال له، يعني يسأله سؤالا، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا لله ويا للمسلمين، لما فتح الأولى وكسر الثانية؟ فقلت: فتح الأولى للاستغاثة وكسر الثانية للاستنصار. فإذا بهذا التلميذ مع صغر سنه قد أجاب على أسئلة شيخه وأظهر لشيخه أهليته لأن يسمع عنه الحديث. ولكن ماذا كان موقف الشيخ؟ قال له: يا بني، لو كنت محدثا أحدا لحدثتك، ولكنه لم يحدث. فيعني ذهب سعي هذا التلميذ هباء منثورا، ولم يستفد من هذا الاختبار سوى أن خرج بخفي حنين ولم يسمع من الشيخ لا قليلا ولا كثيرا. ولهذا أيضا موقف آخر هناك مع الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى، هو شبيه بمثل هذا، ولكن التلميذ في هذه المرة نال شيئا من الحديث عن الإمام مالك رحمه الله. هذا التلميذ هو هشام بن عمار، طبعا نحن نعرف هشام بن عمار الإمام الحافظ الكبير، ولكنه وقتئذ لم يكن كذلك، إنما كان ما زال طالبا صغيرا. دخل على الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى فقال له: يا إمام حدثني. فقال: اقرأ. يعني الإمام مالك معروف من مذهبه أنه ما كان يحدث بنفسه، إنما كان يقرأ عليه، وهذه طريقة من طرق تحمل الحديث، لأن تحمل الحديث له طرق متعددة، منها السماع ومنها العرض وطرق أخرى لا داعي لذكرها الآن. السماع أن يمكث الشيخ وأن يحدث بنفسه والتلميذ يسمع ما يحدث به الشيخ، فهذا هو السماع، أن يسمع التلميذ لفظ شيخه. وهناك طريقة أخرى وهي العرض، يعني التلميذ هو الذي يقرأ من الكتاب والشيخ يصحح له تلك القراءة، وبناء على قراءة ذلك التلميذ وعلى إقرار الشيخ يكون هذا التلميذ قد تلقى عن الشيخ عن طريقة القراءة أو عن طريق العرض، كمثل ما يكون من قراءة القرآن على الشيوخ وعرضه على المشايخ، فالقارئ يقرأ للقرآن والشيخ يقر تلك القراءة أو يصحح القراءة ثم يقر بعد ذلك. المهم كان الإمام مالك من شأنه ذلك، ولهذا نجد أغلب الذين يروون عنه الموطأ إنما يستعملون الألفاظ الدالة على أنهم قرأوا على مالك ولم يقرأ عليهم مالك، فيقولون أخبرنا ولا يقولون سمعت ولا يقولون حدثنا، لأن الذي يقرأ على الشيخ إذا ما أراد أن يحدث يقول أخبرنا، أما الذي سمع لفظ الشيخ فله أن يقول سمعته وله أن يقول حدثنا. لكن هشام بن عمار يريد أن يسمع من الشيخ من مالك نفسه، يريد أن يحصل هذا العلم سماعا من مالك وليس قراءة منه على مالك. فقال: حدثني. فقال: اقرأ، يعني أنت تقرأ وأنا أسمع لقراءتك. قال: لا بل حدثني. أصر على أن يحدثه مالك رحمه الله تعالى. فماذا فعل مالك؟ لما أكثر عليه من طلب أن يحدثه مالك أمر غلاما من الغلمان أن يأخذه وأن يضربه 15 عصا. فرجع هشام ابن عمار وهو مصر على أن يسمع من مالك، فقال: يا إمام لقد ظلمتني، لقد ظلمتني، ضربتني 15 عصا بغير جرم فعلته. فماذا كان مالك؟ لعل الإمام مالك يعني لان له وتلطف معه، فقال له الإمام مالك: وما كفارة ذلك؟ قال: كفارته أن تحدثني 15 حديثا. هذا هو كفارته، أن تحدثني 15 حديثا، يعني عن كل عصا حديث. يقول هشام بن عمار: فحدثني 15 حديثا، وهذه تعتبر غنيمة باردة، هذا شيء يعني قلما يحصل عليه تلميذ من حافظ كالإمام مالك عليه رحمة الله. يعني كان الواحد منهم إذا حصل من الإمام حديثا واحدا هذا يخرج على الناس ويفتخر به، كونه يحصل في هذا المجلس وهو في هذه السن، وهو صغير السن، ما زال صغيرا صبيا صغيرا، يسمع من مالك سماعا لا قراءة 15 حديثا، هذا فيه خير عظيم بالنسبة إلى هشام ابن عمار. فحدثه 15 حديثا، فماذا قال له هشام؟ قال له هشام: زد من الضرب وزد في الحديث، أنا مستعد أنك تضربني كل عصا بحديث. فضحك الإمام مالك وقال له: اذهب، يعني كفاية عليك كده بقى النهاردة، مش ممكن هتاخد أكتر من كده. ولهذا كان طلبة الحديث رحمهم الله يعني أحيانا يثقلون على المشايخ، يريدون أن يحصلوا العلم الذي عندهم، وكان المشايخ أحيانا يريدون أن يصرفوا طلبة الحديث لا ليصرفوهم عن العلم، ولكن ليختبروا مدى حرصهم، فمن كان منهم حريصا هو الذي سيصر على أن يسمع من الشيخ، ومن لم يكن حريصا فهو بطبيعة الحال سينصرف من أول ما يصرفه الشيخ. يقول جرير بن عبد الحميد: كنا نأتي الأعمش سليمان بن مهران، وهو من حفاظ الحديث الكبار، وكان له كلب، كان الأعمش حاطط على باب بيته كلب عشان ما يعديش من الكلب إلا اللي هو حريص، أما الذي ليس حريصا فهيقول ده في كلب يا عم نروح، فهذا ليس طلابا للعلم. وكان له كلب يؤذي أصحاب الحديث، فلا يدخل على الأعمش إلا من استطاع أن يمر من الكلب، ولا يكون ذلك إلا صاحب حرص وصاحب عزيمة على أن يسمع من الإمام الأعمش رحمه الله تعالى. ففي يوم من الأيام مات الكلب، فإذا بالأعمش يفاجأ بأن أصحاب الحديث قد هجموا عليه في البيت، فقال لهم: ما جرى؟ ما الذي حدث؟ قالوا: مات الكلب. فقال: سبحان الله، هلك الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني بذلك الكلب. وهنا قصة أيضا تدل على كيف كان طلبة الحديث يحاولون مع المحدثين لأن يأخذوا منهم ولو حديثا واحدا. يحكى عن عيسى ابن يونس قال: خرجنا في جنازة ورجل من أصحاب الحديث يقود الأعمش، الأعمش كان لا يبصر رحمه الله، فلما رجعنا من الجنازة عدل به عن الطريق، يعني بدلا من أن يرجع به في الطريق الذي يؤدي إلى المدينة دخل به في الصحراء، فقال له: يا أبا محمد، أتدري أين أنت؟ أنت في جبانة كذا وكذا، يعني في بعض المقابر، فوالله لا أردك حتى تملأ ألواحي حديثا، أنا مش هرحمك النهاردة، مش هسيبك أتروح إلا لما تحدثني بأحاديث. فقال له: أكتب. فلما ملأ الألواح وضعها في حجره وأخذ بيد الأعمش يقوده، فلما دخل الكوفة يعني المدينة لقي بعض أقاربه فدفع إليه تلك الألواح، لأنه عارف أن الأعمش مش هيعديها له، فدفع الألواح إلى هذا القريب. فلما انتهى الأعمش إلى بابه وعرف أنه وصل إلى بيته تعلق به، أمسك به وقال: خذوا الألواح من هذا الفاسق، خذوا الألواح من هذا الفاسق، يعني الذي اضطرني إلى أن أحدثه عن وتن. فقال الراوي: يا أبا محمد، هذه الألواح قد ذهبت إلى سبيلها، هذه الألواح قد ذهبت إلى سبيلها. فقال له: كل ما حدثتك فهو كذب. فقال له: أنت أتقى لله من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل هذا الطالب هذه الأحاديث من الأعمش بهذه الحيلة، فهكذا كان طلبة الحديث حريصين على سماع الحديث من المشايخ ويفتعلون في ذلك الحيل، والمحدثون ما كانوا يحدثون إلا من يعتقدون أنه سينتفع بهذا العلم حتى لا يقلدوا هذه الأحاديث من لا يستحقها أو من يتاجر بها أو من يضعها في غير موضعها. ننظر في الأسئلة التي وردتنا ونذكر دائما وأبدا بالموقع الذي نستقبل عليه هذه الأسئلة على الإنترنت، وعنوانه فتبينوا @islamacademy.net. نسأل الله تعالى أن نوفي كل السائلين حقهم في الإجابة على الأسئلة التي ترد علينا. يقول سائل: ما مدى صحة حديث النظافة من الإيمان؟ النظافة من الإيمان. نقول هذا يا أخي الفاضل، إنما رواه الإمام الطبراني في كتابه المعجم الأوسط بإسناد ضعيف جدا، بإسناد ضعيف جدا. ومعنى قولنا ضعيف جدا أي أنه متهالك، يعني متهالك ضعيف بمرة، لا سبيل إلى تقويته ولا اعتبار به ولا التفات إليه، كأنه لم يروى أصلا. وروي أيضا من حديث ضعيف أيضا أخرجه ابن حبان في كتاب الضعفاء، أي مستدلا به على ضعف من رواه، من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنظفوا فإن الإسلام نظيف. وهذا أيضا ضعيف جدا لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. وهناك في بعض الكتب وليس له إسناد، لكن أذكره حتى إذا ما قرأه قارئ في هذا الكتاب أو في غيره يعرف حاله، وهو بلفظ: بني الدين على النظافة. وهذه عبارة وجدت في بعض الكتب ولكن لا أساس لها من الصحة، ولم تروى بإسناد أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإسلام من النظافة من الإسلام، ولكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث فهذا لم يكن أبدا. يسأل سائل يقول: اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فاشقق عليه فاشقق عليه، هل هذا حديث أم قول مأثور؟ نقول: هو حديث ولكن ليس بهذا السياق وتلك الألفاظ، وقد خرجه الإمام مسلم، يعني أنه حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فهذا هو اللفظ الصحيح، وهو كما ترون قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، إذن هو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل سائل يقول: ما معنى المدرة المذكور في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي قالت فيه، يعني عن رسول الذي قالت فيه: خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن أي يتركهن في سفر ولا حضر: المرآة والمكحلة والمشط والمدرة والسواك. فيسأل السائل: ما معنى المدرة؟ يقول العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: إن المدرة هي المشط أو شيء شبيه بالمشط، هو كأنه مشط طويل الأسنان يستعمل للتفريق بين الشعر، فهو شبيه بالمشط ويؤدي نفس غرض المشط. ومن العلماء من قال: ليس هو المشط، وإنما هو عبارة عن شيء فيه أسنان يستعمله الرجل الكبير لينال به ما لا تدركه يده من ظهره، يعني ليحك بعض ظهره أو نحو ذلك. المهم، هذا هو معنى المدرة عند علماء الحديث وعلماء اللغة، فمنهم من قال إنه المشط، لكن هذا السياق في هذا الحديث يدل أنه ليس المشط، لأنه ذكر المشط وذكر أيضا المدرة، فلعل المدرة ما ذكرها بعض علماء اللغة من أنها تلك الآلة التي يحك بها الكبير ما لا يدركه من جسمه أي من خلف ظهره. وعلى العموم فهو حديث ضعيف لم يصح عن عائشة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فمهما قيل في تأويله فهو راجع إلى المعنى اللغوي. أما أن يثبت ذلك كسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة لا تثبت إلا بالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل يقول: حديث اختلاف أمتي رحمة، هل هو حديث صحيح أم ليس حديثا صحيحا؟ نقول هذا ليس حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو لا أصل له، لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قد يكون من كلام بعض أهل العلم فأخطأ بعض الناس فنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يحدث كثيرا. قد يكون بعض الناس قال قولا من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، أو بعض الحكماء يقول قولا من قبل نفسه، وهذا القول قد يكون في نفسه صحيحا وقد لا يكون صحيحا، فيأتي بعض الناس فيخطئ في ذلك فينسب الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يظن أن كل ما يقال إنما ينبغي أن ينسب ويضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر من ذلك أن بعض الضعفاء الذين لما كانوا يميزون بين الأحاديث التي هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديث غيره أو من كلام غيره، بعض الضعفاء كان يروي أحاديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، فكان كلما روى عن أنس يرفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل كل ما يرويه عن أنس يجعله عن النبي عليه الصلاة والسلام، بينما بعضه عن أنس من قوله وبعضه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نبهه بعض أهل العلم وقال له: يا أخي ميز بين ما قاله أنس بنفسه وبين ما رواه أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعجب هذا الراوي وقال: وهل الحديث إلا عن رسول الله؟ وهل الحديث إلا عن رسول الله؟ ظن هذا المسكين أن كل ما يحكى في الكتب لابد وأبدا أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن بعض مشايخنا كان في مجلس من المجالس فسأله بعض الناس عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ذلك الشيخ: هذا حديث ضعيف. فتعجب السائل وقال له: كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ضعيفا؟ كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ضعيفا؟ وما درى المسكين أن الضعف ليس من النبي، وإنما الضعف ممن روى الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالراوي الذي زعم أن هذا الحديث عن النبي هو الذي أخطأ، فهو ضعيف لأجل هذا، لا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأحاديث الضعيفة، حاشا وكلا. نقول: فاختلاف أمتي رحمة قد يكون كلاما لبعض أهل العلم، ولكن ليس كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الاختلاف على نوعين، الاختلاف على نوعين، فليس كل الاختلاف يكون رحمة، بل من الخلاف ما يكون نقمة والعياذ بالله. فالخلاف على نوعين، فإن كان الخلاف في مسائل الفروع، يعني هذا جائز أو غير جائز، هذا مستحب وهذا مكروه، مسائل الفروع التي يختلف فيها العلماء ويسع فيها الخلاف، وربما يكون قد اختلف فيها الصحابة أو التابعون أو الأئمة المتبوعين، فالخلاف فيها واسع وسائغ، فمثل هذا الخلاف يصح أن يسمى بأنه رحمة أو يوصف بأنه رحمة أو يطلق عليه بأنه رحمة، كيف لا وقد اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن رحمة لما اختلفوا، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لا يأتي عنه إلا كل ما يكون رحمة، ولهذا كانوا بعضهم يعذر بعضا فيما يخالفه فيه، كما جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما كان يخالف عثمان بن عفان في مسألة الإتمام في السفر، كان ابن عثمان لا يتم في السفر وابن مسعود يقصر في السفر ولا يتم، ومع ذلك كان ابن مسعود يصلي خلف عثمان بإتمام، فلما قيل له: تصلي خلفه تخالفه وتصلي خلفه، قال: الخلاف كله شر، يقصد هذا النوع من الخلاف، الخلاف الذي يؤدي إلى الشقاق والتناحر والتنافر والعياذ بالله. أما الخلاف في العقيدة، الخلاف في التوحيد، الخلاف فيما يتعلق بأصول الدين، فهذا لا يكون إلا نقمة، لأن الصحابة ما اختلفوا في هذا بفضل الله عز وجل، ولا التابعون ولا الأئمة المتبوعين، إنما جاء الخلاف من أهل البدع والأهواء الذين أقحموا أنفسهم وتكلموا في دين الله عز وجل بغير علم، وأدخلوا في عقيدة المسلمين ما لا يعرف لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعرف عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. فهذا خلاف نقمة وليس خلاف نعمة والعياذ بالله. نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.